من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله على إتمام الولاية وعلى تمامها بتنصيب وتتويج مولانا الإمام صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا وإياكم من المتمسكين بنهجه والمنتظرين لقدومه والممهدين لخروجه صلوات الله وسلامه عليه. كان الكلام حول المحور الثالث، وهو ذكر الغاية المترتبة على البحث العقدي. وذكرنا بأن هناك اتجاهين، الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي وقف موقفا سلبيا من تعلم ودراسة علم الكلام، وهذا الاتجاه ظاهر عند بعض الأعلام، فهنا من ذهب إلى ذلك حيث ذكر أن نقول الاشتغال بعلم الكلام بدعة، والدليل عليه القرآن والخبر والإجماع وقول السلف والحكم إلى أن قال: وأما الإجماع فهو أن هذا علم لم تتكلم فيه الصحابة فيكون بدعة فيكون حراما. أما أن الصحابة ما تكلموا فيه فظاهر، لأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه نصب نفسه للاستدلال في هذه الأشياء، بل كان أي الصحابة من أشد الناس إنكارا على من خاض فيه، أي في علم الكلام. وإذا ثبت هذا ثبت أنه بدعة، وكل بدعة حرام بالاتفاق. وأما الأثر الدليل عن طريق الخبر، قال مالك بن أنس: إياكم والبدع. قيل: وما البدع يا أبا عبد الله؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. وسئل سفيان بن عيينة عن الكلام قال: اتبع السنة ودع البدعة. وقال الشافعي: لا يبتلي الله العبد بكل ذنب سوى الشرك، خير له من أن يلقى بشيء من الكلام. وقال: لو أوصى رجل بكتبه العلمية لآخر وكان فيها كتب الكلام لم تدخل تلك الكتب في الوصية. وهذا مذكور في مفاتيح الغيب الجزء الثاني صفحة 95، وأيضا ذكر في درة التاج والمحاضرات. إذن هناك من وقف موقفا سلبيا من تعلم ودراسة علم الكلام. الاتجاه الثاني من رأى أهمية تعلم علم الكلام. كان الكلام في الاتجاه الأول، وقلنا بأن هذا الاتجاه ينطلق من أربعة مبررات. المبرر الأول هو أن العقائد أو البحث عن العقيدة بحث عما وراء المادة، فإذا كان بحثا عما وراء المادة فهو لا يساهم في تكوين الإنسان ولا يقدم قيمة للإنسان. وقد تقدم هذا التبرير وتقدمت مناقشته. المنطلق الثاني أو المبرر الثاني للتقليل من أهمية علم الكلام أن يقال توجد علاقة بين حركة الإنسان وبين درجة الاحتمال المترتبة على الغاية. كل حركة تحتاج إلى أمرين: مبدأ الحركة ومنتهى الحركة. فما يقوم الحركة وجود المبدأ ووجود المنتهى. هذا الإنسان إذا تحرك من بيته كان البيت مبدأ الحركة، ما منه الحركة، وكانت المدرسة منتهى الحركة. إذن هناك مبدأ وهناك منتهى وغاية. هناك علاقة بين المبدأ وبين الغاية. مفاد هذه العلاقة ما هي؟ نقول كلما قوي جانب تحقق الغاية كلما اشتدت الحركة. فإذا كان الإنسان درجة احتماله من حيث الوصول إلى الغاية 100%، إذن تشتد حركة. وكلما ضعف درجة احتمال الوصول إلى الغاية كلما ضعفت حركة الإنسان. إذن العامل الذي يدخل في تقوية الحركة وضعف الحركة ما هو العامل؟ لحاظ قوة الاحتمال من حيث الوصول إلى الغاية. تلك الغاية درجة الوصول إليها، احتمال الوصول إليها إذا كان قويا ازدادت حركة الإنسان، كلما ضعفت قلت حركة الإنسان. فالعلاقة بين حركة الإنسان وبين الدرجة أو احتمال الوصول إلى الغاية علاقة طردية. كلما اشتدت درجة أو قويت درجة احتمال الوصول إلى الغاية قويت الحركة، وكلما ضعفت ضعفت الحركة. إذن فالعلاقة علاقة طردية. بناء على ذلك يقال إذا لاحظنا الغاية المترتبة على الغاية المترتبة على دراسة علم الكلام نجد أن تلك الغاية احتمال الوصول إليها ضعيفا. لماذا؟ لأن علم الكلام يرجع إلى البحث عن أمور غيبية، يرجع عن البحث عن الله وعن القيامة وعن المغيبات وما شابه ذلك، ودرجة احتمال علاج تلك المسائل يكون ضعيفا، الغاية تكون ضعيفة. فإذا ضعفت الغاية ضعفت الحركة، فتكون حركة الإنسان وسعيه والبحث حول مسائل علم الكلام يكون ضعيفا. وإذا كان ضعيفا أدرك العقل عدم الاهتمام به. إذن عدم الاهتمام بمسائل علم الكلام يعود إلى ضعف قوة الاحتمال من حيث تحقيق الغاية. لما كان الوصول إلى الغاية وعلاج المسائل وتحقيق المسائل احتمال الوصول إليه
ضعيفا كان احتمال الوصول ضعيفا. إذا حركة الإنسان وسعي الإنسان في مسائل علم الكلام يكون ضعيفا. هذه الشبهة الجواب عنها يكون من خلال أمرين. الأمر الأول هو جواب نقدي، أنه ليس دائما إذا كان احتمال تحقيق الهدف، أو قل إذا كان احتمال الوصول إلى الهدف ضعيفا انعدمت الحركة أو قلت الحركة، هذا ليس دائميا. نعم، تارة يكون الهدف ضعيفا فتقل الحركة، وأخرى يكون الهدف من حيث الوصول إليه ضعيفا ولا تقل الحركة. مثلا المسائل الطبية، الآن جسم الإنسان معرض لأخطر الأمراض التي إلى حد الآن الطب لم يصل إلى علاج لبعضها، مع ذلك نجد أصحاب العقول وأصحاب التميز وأصحاب الاختصاصات في المجالات العلمية الطبية يتعلق أملهم بواحد بالمئة، واحد على الألف أنهم يصلون إلى علاج لأخطر الأمراض، مع ذلك يكرسون الأموال الطائلة المليارات في سبيل الوصول إلى العلاج، مع أنهم مع أن درجة احتمال الوصول ماذا؟ قد يكون واحد بالمئة، واحد بالمئة، مع ذلك يتحركون حركة تناسب أن وصولهم سوف يكون مئة بالمئة. أساساً نحن إحدى المشاكل التي نعانيها في مجتمعاتنا العلمية في أوساطنا وأروقتنا العلمية هو عدم الاهتمام بالبحث العلمي، خصوصاً على المستوى الدول الإسلامية والدول العربية، أن الإنفاق على مسألة البحث العلمي دائما يكون قليلا، مع أن درجة الاحتمال في بعض الحالات قد تكون قوية. إذا لاحظوا معي أنه ليس دائما إذا كان الوصول إلى الهدف احتمال الوصول إلى الهدف ضعيفا قلت الحركة. قلنا المنبه على ذلك المسائل الطبية، هذا نقد. والجواب الحلي ما هو؟ الجواب الحلي أن الملازمة القائمة بين الحركة والوصول إلى الغاية لا تخضع لعامل واحد بل تخضع لعاملين. ما هما؟ العامل الأول هو عامل كمي، قوة الاحتمال. العامل الثاني هو عامل كيفي، نوعية المحتمل. ويتضح ذلك بالمثال الذي ذكرنا، هذا الطبيب لماذا يبحث بحثا حثيثا مع أن درجة الوصول واحد بالمئة؟ العامل الكمي واحد بالمئة ضعيف، لماذا إذن يتحرك بشدة؟ نقول لأنه يوجد عامل آخر لاحظه في المقام، وهو نوعية المحتمل، العامل الكيفي. هذا الأمر يرتبط بحياة البشرية. إذا كان هذا الأمر أو هذا البحث يحقق إنقاذا للبشرية، لهذا يسعى إلى تحقيقه ولو كانت درجة الوصول إليه واحد بين، وقد يكون العكس. أفرض أن بعض الأمور درجة الاحتمال إلى الوصول إليها 80%، لكن لماذا لا يتحرك الإنسان إليها حركة حثيثة؟ لماذا لا يجهد، لا يجهد نفسه لتحقيق الغاية؟ نقول لأنها لا تمثل قيمة، لا تمثل تلك الأهمية، لهذا لا يسعى. إذا حركة الإنسان شدة ضعفا قوة لا ترتبط بعامل واحد وهو النظر إلى قوة الاحتمال، بل ترتبط أيضا بعامل آخر وهو قوة المحتمل. والمصنف يمثل بهذا المثال، يقول لو مثلنا بمثال التجارة، لو كان عندنا إنسان يريد أن يدخل في عالم التجارة المالية، عالم الأسهم، فلو عرضت عليه الشركة الأولى ربحا بمقدار 50% شهريا، يعني كل شهر نعطيك 50% أرباح، لكن درجة تحقيق الأرباح 10%، يعني الوصول إلى الربح، الوصول إلى النتائج 10%، ولكن الربح 50. لو ربحنا أعطيناك 50%. هذه الشركة الأولى. الشركة الثانية تقول هكذا، درجة الوصول إلى الربح 90%، 90% نحقق أرباح، لكن نعطيك 10% ليس شهريا بل سنويا. الإنسان يخدم على ماذا؟ على الشركة. بمثال رقمي، لو كانت الشركة الأولى تعطي شهريا 10,000 ريال ودرجة الوصول إلى الأرباح 10%، والشركة الثانية تعطي أرباح شهريا 10 ريالات ودرجة الوصول إليها 100%، الإنسان يخدم على ماذا؟ الشركة الأولى. لا أشك. يقول وإن كان قيمة الوصول إلى النتيجة هي 20% 40%، ولكن 10,000 شهريا تجعل الإنسان يتحرك. أما تلك التي تعطي 10 ريالات شهريا حتى لو كانت 100% أرباح ما يساهم فيها. إذا لاحظ، مع أن قوة الاحتمال تفاوتت، لكن المناط هو قوة المحتمل. طبعا التفت، عندما نقول قوة المحتمل ليس دائما هو المعيار، بل المعيار قد يكون أحيانا هو قوة الاحتمال. وهذا يتضح في جانب التصديق. التصديق الذي يحصل للإنسان أيضا هو خاضع لعاملين، عامل كمي وعامل كيفي، قوة الاحتمال ونوعية المحتمل. كيف؟ أفرض أن إنسان جاء في عز الصيف، شهر كم؟ شهر 8، جاء في عز فصل الصيف وقال هناك في الكويت أمطار كثيرة. جاء واحد وجاء ثاني ونفس الشيء أخبر، جاءوا 100 شخص يخبرون بهطول الثلوج والأمطار في الكويت في شهر 8. إذا لاحظ، العامل الكمي قوي أو ليس قوي؟ قوي. التصديق يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. يعني يتباطأ درجة التصديق مع أنه بلغ 10 20 30، لأن ماذا؟ لأن نظر الإنسان إلى نوعية القضية، غريبة القضية، فصل الصيف، تصل الحرارة في دولة الكويت إلى ما يعادل 50، ثلوج. إذا لاحظ، نظر إلى نوعية القضية، فنوعية القضية سببت بطئا في التصديق، وإن كان العامل الكمي ماذا؟ قوي. افرض العكس، افرض العكس، في فصل الشتاء جاء شخص وقال، شخص ليس معروف بالثقة فليكن، جاء شخص وقال هناك أمطار، وجاء ثاني وقال هناك أمطار في فصل الشتاء، وجاء 5 أشخاص، يتولى التصديق أو لا يتولى؟
يتولى.
لاحظ، هناك 100 شخص لم يتولد التصديق، هنا 5 أشخاص تولد التصديق. لماذا تولد التصديق ب5 ولم يتولد التصديق من 100 شخص؟ لماذا؟ السر في ذلك يرجع إلى نوعية القضية، من حيث غرابتها، من حيث كيفها، من حيث نوعها. لهذا السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يضرب هذا المثال، يقول لو جاءنا صبي ينصب العداء لأهل البيت خصوصا لأمير المؤمنين عليه السلام كما في عهد الدولة الأموية، هناك من ينصب العداء لأمير المؤمنين عليه السلام، لو جاء وقدم فضيلة في حق الإمام علي عليه السلام درجة التصديق تتسارع أو لا تتسارع؟ تتسارع. لماذا؟ مع أنه شخص واحد، لأنه ليس من مصلحته الشخصية أن ينقل فضيلة في حق علي عليه السلام، لكن لو جاء من يعشق علي بن أبي طالب عليه السلام ونقل رواية في فضل الإمام علي، هنا يقال يجب أن نبحث في السنة، هل هو ثقة؟ كيف صدرت الرواية؟ إلى آخره. لو جاء شخص ثالث ورب نحتاج إلى كم من حتى نطمئن بالرواية، مع أن ذاك ناصبي ليس ثقة، هنا حدث تصديق سريع. إذا لاحظ جانب التصديق يخضع لعامل كمي ولعامل كيفي، حركة الإنسان كذلك هي مرهونة للعامل الكمي قوة الاحتمال وللعامل الكيفي. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في العلاج لو سلمنا أن الوصول إلى الهدف في علم الكلام علاج المسائل الكونية الباحث عن الله وصفاته وأفعاله، وإن كان الاحتمال الوصول ماذا؟ ضعيفا، ولكن فلننظر إلى النتائج المترتبة على ماذا؟ على علم الكلام، بحيث لو وصل الإنسان إلى الله حقق قمة السعادة، بمعنى آخر حقق إنسانية الإنسان من خلال المعطيات السبعة التي ذكرناها بالأمس. هذه المعطيات تمثل إنسانية الإنسان، روح الإنسان، حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان، قيمة الإنسان بعقيدته ومعتقداته، وليس مطلق الاعتقاد، بل الاعتقاد الصحيح المطابق للواقع الذي يساهم في بنائه وتكامله ومسيرته نحو الآفاق ونحو الأنفس إلى آخره. إذن وإن كانت درجة الاحتمال ضعيفة، ولكن لو وصل لكانت النتائج لا تعلو عليها نتائج أخرى. إذن بما أن المحتمل قوي ومهم، بل ليس مهما التعبير بالأهمية قليل في حقه، بل يمثل حقيقة الإنسان الجانب البحث العقائدي قيمة الإنسان. فإذا وصل الإنسان إلى تلك الرؤية الكونية الصحيحة، إذن وصل إلى إنسانيته، إذا خرج من عالم الحيوانية إلى عالم الإنسانية. فلهذا يسعى الإنسان، كما لو وصل الإنسان إلى علاج مرض فتاك أنقذ البشرية، أنقذ البشرية، أنقذها مادة جسما، ولكن البحث العقائدي ينقذ الإنسان من حيث روحه وإنسانيته، فهو أعظم من الوصول إلى علاج طبي. إذن نقول وإن كان قوة الاحتمال ضعيفة، ولكن نوعية المحتمل قوية، فيتحرك الإنسان بشوق ومثابرة نتيجة قوة المحتمل. إذن هؤلاء في هذه الشبهة في الحقيقة والواقع اقتصروا على العامل كمي ولم يلحظ العامل الكيفي. هذا فيما يرتبط بالمنطلق الثاني أو الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة التي تدعو هؤلاء للتقليل من أهمية علم الكلام، أن البحث حول العقائد وحول المسائل العقائدية نقض لغرض السماء، فإذا كان الدين يأمر بشيء يتنافى أو ينفي غرضه فهذا لغو، الأمر يكون لغوا، واللغو لا يصدر عن الحكيم بما هو حكيم. كيف بيان ذلك؟ الذي يستنطق الآيات القرآنية والذي يستنطق الروايات يدرك أن هناك غرضاً تدعو إليه السماء، هناك غاية تدعو إلى تحقيقها السماء. ما هي تلك الغاية؟ الوحدة وعدم الاختلاف بين البشر. وهذه الغاية في مجموع آيات كثيرة. القرآن الكريم يعبر أمتكم أمة، يعبر في كثير من الآيات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا. إذا كان القرآن يسعى إلى تحقيق الوحدة عبر آيات كثيرة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن القرآن الكريم عبر جملة من الآيات يهتم بمسألة وحدة وعدم الاختلاف، هذا غرض وغرض سامي للسماء. فإذا ثبت أن هذا غرض نقول في المقام: الأمر بالبحث في مسائل العقيدة يتنافى مع هذا الغرض. لماذا؟ لأن البحث العقائدي يوجب اختلاف، لأن البحث في العقائد والخوض في مسائل علم الكلام يوجب النفرة، حتى قيل ما سل سيف في الإسلام كما سل في الإمامة والخلافة. أحد المشاكل التي تعيشها البشرية هو خوضهم في المعتقدات. إذن الأمر بالخوض في مسائل علم الكلام يستدعي نقض الغرض. ما هو الغرض؟ هو الوحدة وعدم الاختلاف. والحكيم ينقض غرضه أو لا ينقض غرضه؟ ينقض غرضه أو لا؟
لا ينقض غرضه.
إذا تعلق غرضي بالوحدة والتقريب، إذن الأمر بما ينافي ويحول دون تحقيق ذلك الغرض يكون قبيحا، والحكيم لا يصدر عنه القبيح. فلهذا أنصار بعض أنصار الوحدة أو بعض من يقرأ الوحدة يقول: علينا أن نغلق باب العقائد. حتى أن بعضهم قال أساسا: أحد المشاكل التي تحول دون توحيد صفوف المسلمين هو الحديث عن علي بن أبي طالب عليه السلام من حيث الإمام، فلهذا يغلق هذا الباب. متى ما سد باب علي بن أبي طالب تحققت الوحدة. فلنبحث عن علي من حيث أخلاقه صفاته، أما من حيث إمامته، من حيث علاقته بالصحابة وما شابه ذلك، هذا سد ونفي لغرض السماء وهو الوحدة والتآلف وعدم الاختلاف. والعقائد أهم بحث يحول دون تحقيق ذلك الغرض، فليغلق باب العقائد. جواب هذه المناقشة نقول: أولا، ما هو المراد من الوحدة وعدم الاختلاف؟ أنتم تقول أن غرض السماء تعلق بالوحدة وعدم الاختلاف. القرآن الكريم عندما أمر بالوحدة وعدم الاختلاف، أولا ما هو المراد من الاختلاف؟ الاختلاف على نحو: تارة يكون الاختلاف اختلافا تكوينيا طبيعيا، وأخرى يكون الاختلاف اختلافا عرضيا. الاختلاف الطبيعي هو يرجع إلى اختلاف القابليات والاستعدادات التي يحملها كل إنسان. البشرية الإنسانية متعددة من حيث الاستعدادات والقابليات. هذا الإنسان استعداده يختلف عن استعداد ذلك الإنسان. مرجع الاستعدادات والقابليات إلى القوى الثلاث التي أودعت في الإنسان. القوة الأولى هي القوة الشهوانية، القوة الثانية هي القوة السبعية، القوة الثالثة هي القوة العقلية. القوة الشهوية عند الإنسان دورها جلب المنفعة، فإذا شعر الإنسان بالجوع تحركت القوة الشهوية نحو جلب الطعام. والقوة السبعية دورها دفع المفسدة، فإذا الإنسان واجه الإنسان خطرا تحركت القوة السبعية لدفع ذلك الخطر. إذن القوة الشهوية عند الإنسان دورها جلب المنفعة وتلك دفع المفسدة، ولكن كل من القوتين تنطلق من قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، بمعنى أن هاتين القوتين تحركان الإنسان نحو جلب المنفعة ودفع المفسدة، لكن بأي وسيلة، لا يهم جلب الطعام سواء كان من مصدر حلال أو من مصدر حرام، لا يهم سواء كان ذلك الطعام ولو من باب الاعتداء سرقة حق الغير، هذا لا يهم. دفع المفسدة لا يهم سواء كان على حساب الآخرين أو لم يكن على حساب الآخرين، لأن الغاية تبرر. لهذا الله أودع قوة أخرى توازن بين جلب المنافع وبين دفع المفاسد. إذن دور القوة العاقلة هو تحسين تصرف القوة الشهوانية وتحسين تصرف القوة ولهذا كلما غلبت القوة العقلية على هاتين القوتين تحقق عنوان الإنسان. أما إذا غلبت القوة السبعية أو الشهوية على القوة العقلية فتلك هي الشيطنة بتعبير أمير المؤمنين عليه السلام. ولهذا هناك صراع قوي بين هذه القوى الثلاثة. هذا الصراع غلبة أحدها على الأخرى يجعل الناس تتفاوت في القابليات والاستعدادات. إذن الناس مختلفة استعدادا قابلية، مرجع التفاوت في الاستعداد والقابلية إلى الصراع بين هذه القوى وهذه القوى الثلاث، عارضة على الإنسان أو جزء من تركيبة الإنسان، جزء تكويني من تركيبة. لهذا نعبر عنه بالاختلاف التكويني. فالاختلاف في القوى يولد اختلافا من حيث الاستعداد والقابلية، والاختلاف في القابلية يولد اختلافا في مدركات الإنسان وأفكاره، والاختلاف في مدركات الإنسان يولد اختلاف في غايات وأهداف الإنسان، والاختلاف في الغايات والأهداف يولد اختلافا في حركة الإنسان وسلوك الإنسان وأفعال الإنسان، والاختلاف في السلوك والأفعال يولد اختلافا في النظام المعاشي والاجتماعي بالنسبة للإنسان، وهذه معادلة تكوينية فلسفية. الاختلاف في الاستعدادات ينتج عنه اختلاف في الأفكار، الاختلاف في الأفكار ينتج عنه اختلاف في الغايات، الاختلاف في الغايات ينتج عنه اختلاف في الأفعال، واختلاف الأفعال يؤدي إلى اختلاف النظام الاجتماعي والمعيشي. وهذه سنة من سنن الكون، عنصر الاختلاف. إذا كان المراد هو الاختلاف بهذا المعنى فهذا لا ربط له لا بمسألة العقيدة ولا بمسألة عدم، بل العقيدة والمعتقدات تحاول أن توازن هذا الاختلاف. أما إذا كان المراد هو الاختلاف العرضي وهو الذي يخرج عن تركيبة الإنسان، إنما يكون منشأه هو العوامل الأخرى كالأنانية، أنانية الإنسان تجعل المجتمع مختلف، إقصاء الآخر يوجب الاختلاف، عدم الانفتاح على الآخر يوجب الاختلاف، عدم احترام الآخر يوجب الاختلاف، عدم الثقة بالآخر يوجب الاختلاف. هذه اختلافات تعرض على الإنسان. إذا كان المراد هذا الاختلاف، نقول العقيدة لا تساهم في تحقيق هذا النوع من الاختلاف، بل تعالج هذا الاختلاف. إنما مرجع الاختلاف العرضي إلى المنهج الذي يمارسه الإنسان ويطبقه الإنسان. إذا كان منهج الإنسان هو يقوم على أساس إلغاء الآخر، إقصاء الآخر، عدم الثقة بالآخر، هذا الذي يولد الاختلاف. أما متى ما كان المنهج منهجا صحيحا، هذا يحقق الوحدة. لو لاحظنا القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم أخذ المنهج الصحيح، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مأمورا بمحاجة المشركين وإقناع المشركين، ولكن المنهج الذي استعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم على هذه الآية القرآنية: وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال. النبي الذي يمتلك الحقيقة المطلقة، يمتلك العصمة، مع ذلك لم يصادر الحقيقة، إنما جاء إلى هؤلاء قال لا يخلو الأمر، إما أن نكون نحن على حق أو أنتم، فلنبرهن على أحقيتنا أو تبرهنون على أحقيتنا. إذن ما يؤدي إلى الاختلاف ليس أصل الفكر العقدي، ليس البحث عن العقيدة، إنما هو المنهج المستعمل في العقيدة. إذا كان منهجا هراء، هذا هو الذي يولد الاختلاف. بل إن العقيدة هي التي تحقق الوحدة بين البشر، وهذا بصريح القرآن الكريم. القرآن الكريم ينص على أن العقيدة هي الضمان الوحيد للوحدة بين البشر. لاحظ الآية القرآنية ماذا تقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة السواء؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إذن ما يحقق الوحدة هي عنوان العقيدة. القول لا إله إلا الله هو الذي يحقق الوحدة، لأن المراد من الوحدة التي تكون غاية للإنسانية هي ما تساهم في بناء الإنسان، والوحدة التي تساهم في بناء الإنسان هو الوصول إلى الحق تبارك وتعالى. أما إذا اختلف المنهج واختلف الأسلوب، هذا ما يحطم الإنسان وما يدعو الإنسان إلى الاختلاف والمخاصمة والمشاجرة. وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إذن دعوى أن البحث في العقيدة يوجب التنافر وعدم الوحدة، هذا ليس بصحيح، إنما يعود إلى اختلاف المنهج. متى ما كان المنهج منهجا يقوم على أساس الثقة والموضوعية، حقق الغرض السماوي وهو الوحدة. هذا هو المبرر الثالث. المبرر الرابع الذي دعا هؤلاء للتقليل من أهمية علم الكلام يرجع إلى بعض الروايات التي يستدل بها للنهي أو للابتعاد عن تعلم العقيدة. هذه الروايات في الحقيقة على عدة عبارات، أو تأتي بعدة عبارات. لاحظوا معي: الرواية الأولى روى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني أنه كتب الإمام الهادي عليه السلام إلى بعض شيعته قال بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياك من الفتنة فإن يفعل فقد أعظم بها نعمة وإن لا يفعل فهي الهلكة نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة والجدال في القرآن يرتبط بالبحث العقلي اشترك فيها السائل والمجيب التوحيد كتاب الشيخ الصدوق باب القرآن رواية أخرى الإمام عليه السلام يقول أنه نهى رجلا عن الكلام وأمر آخر فقال له بعض أصحابه جعلت فداك نهيت فلانا عن الكلام وأمرت هذا به من هنا يتضح أن الإمام عليه السلام عندما ينهى عن الخوض في مسائل علم الكلام نقول أنه إما يرجع إلى الحفاظ على المسلمين خصوصا في مسألة خلق القرآن مسألة خلق القرآن التي بدأت في القرن الثاني واتسعت رقعة شدتها في عهد المأمون حيث أمر بأن كل من يرى أن القرآن ليس مخلوقا وليس حادثا تضرب عنقه واستمر هذا الأمر إلى عهد المتوكل إلى عهد الواثق إلى أن جاء عهد المعتصم فذهب إلى العكس انتصر لأهل الحديث على المعتزلة وقال كل من ذهب إلى القول بعدم خلق القرآن أو عفوا إذا كل من ذهب إلى القول بخلق القرآن تضرب عنقه فالمسألة في الحقيقة والواقع أريقت فيها الدماء لهذا الإمام نهى عن الكلام حفاظا على دماء الناس أو أن يكون النهي قد ارتبط بمن لا يحسن الكلام وهذه الرواية خير شاهد على ذلك الراوي يقول جعلت في دار نهيت فلانا عن الكلام يعني عن العقائد وأمرت هذا لماذا؟ الإمام يجيب قال هذا أبصر بالحجج والإمام يضيف نكتة أخرى يقول وأرفق منه إذن ليس المهم هو أن الإنسان يمتلك قوة علمية المهم أن يعرف الأسلوب المناسب الذي على أساسه يتناقش مع الآخر مو أن الإنسان يمتلك قوة علمية في علم العقائد ولكن لا يحترم الآخر يصادر الآخر يهين الآخر هذا ليس هو ديدن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه الرواية الأخرى رواية يونس بن يعقوب قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام جعلت فداك إني سمعتك تنهى عن الكلام وتقول ويل لأصحاب الكلام يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد وهذا ينساق وهذا لا ينساق وهذا نعقله وهذا لا نعقله فقال أبو عبد الله عليه السلام إنما قلت فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون يعني إنما أنهى هؤلاء لأنهم يريدون أن يصلوا إلى نتائج تخالف ما نريد أن نقوله يعني ليست النتائج هي التي تصل إلى ليست النتائج توصف بالحقيقة لهذا الإمام يمنعهم من الكلام بينما في الروايات الأخرى نجد أن الإمام عليه السلام يشجع على الكلام يقول لهشام مثلك فليكلم الناس بل في الرواية أنه يقول لعبد الرحمن بن الحجاج كلم أهل المدينة فإني أحب أن يرى في رجال الشيعة مثلك في رواية أخرى يقول لمحمد بن حكيم كلم الناس وبين لهم الحق الذي أنت عليه وبين لهم الضلال الذي هم عليها. بل القرآن الكريم أيضا أمر أنبياءه بالمجادلة بالمحادثة عفوا. فهذا نبي الله نوح يحكي عنه القرآن الكريم، قالوا يا نوح قد جادلتنا، جادلنا في مسائل اجتماعية واقتصادية وسياسية، الجدال على إثبات الرؤية الكونية، الخالق جل وعلا. نبي الله إبراهيم، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه محادثة كلامية حول الاستدلال على وجود الله وعلى خالقية الله تبارك وتعالى. إذن نقول في المقام النهي الذي تعلق بعلم الكلام ليس نهيا بالذات بل لعوامل أخرى، إما من باب التقية إما من باب أن هؤلاء الذين يجادلون ويحاجون لا يحسنون الكلام، لهذا نهاهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بل أن القرآن الكريم يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يحاج المشركين، ولكن للأسف لم ينقل لنا التاريخ إلا قليلا من تلك المناظرات التي كانت تجري بين النبي وبين المشركين. بهذا تم الكلام في المحور الثالث وهو الغاية. عرفنا موضوع العلم، عرفنا تعريف العلم، عرفنا الغاية من العلم، فتبينت الأهمية المترتبة على دراسة علم الكلام من خلال المعطيات التي قدمناها في الدرس الماضي. يأتي الكلام إن شاء الله في مبحث نشأة التدين. هذا تمام الكلام، به تم الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم.